كانت مساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام مع السيد الهوي قدس الله نفسه والمحقق النائين أعلى الله مقامهما، يقع بعد تلخيص رأيهما في مسألة الجبر والاختيار. فخلاصة ما ذكراه حسب ما يستفاد من المقالات المختلفة بالنظر إلى تعليقة السيد الخوئي قد نص الله نفسه على أجود التقريرات، تقريراً لكلام المحقق النائيني وما جاء في كتاب المحاضرات في أصول الفقه، تقريراً لأبحاث السيد الخوئي وكتاب الهداية في الأصول للشيخ الصافي القربيقاني، وكتاب غاية المأمول للشيخ التقي الجوهري الجواهري، وما جاء في كتاب الأمر بين الأمرين للشيخ محمد تقي جعفري المطبوع في مجمع الرسائل للسيد الخوئي قدس الله نفسه. خلاصة ما ذكره هذان العلمان أن الإنسان يفعل بالاختيار، وإعمال السلطنة والسلطنة وإعمال القدرة، وأن هذا الاختيار إما أنه العلة لصدور الفعل أو أنه الجزء الأخير من العلة التامة لصدور الفعل، وهذا الاختيار مغاير للإرادة، لأن الاختيار من سنخ الأفعال والإرادة من سنخ الصفات. والفارق بين الصفة والفعل أن الصفة تقوم بموضوعها قياما حلوليا، وأما الفعل فيقوم بموضوعه قياما وجوديا. ومن جهة أخرى الفعل يقع بالاختيار والإرادة، وأما الصفة فإنها تتحقق قهرا فتثبت في موضوعها من دون أن يكون لموضوعها مدخلية في ثبوتها، فهي تستند إلى مبادئها الخارجة عن ذات الموضوع، وإن كان لوجودها تعلق بالموضوع. وأفعال الإنسان الخارجية كلها تستند إلى الاختيار، والاختيار يستند إلى ذات الإنسان. وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله تعالى بالصراحة أن المخلوقات تستند إلى مشية الواجب لا إلى ذات الواجب بشكل مباشر، فهي تنتهي إلى اختيار الله ومشيئته، وإن كانت المشية قائمة بالله سبحانه وتعالى قيام الفعل بالفاعل. فأفعال الإنسان مثلا اختيارية بهذا الاختيار، أي أنها من جهة كونها مستندة إلى الاختيار تكون اختيارية، وأما الاختيار فهو بنفسه اختياري، نظير ما يذكر في باب الوجود من أن الماهية موجودة بالوجود، وأما الوجود فهو موجود بالذات. وكذلك العلم، فإن كل شيء معلوم بالعلم، وأما العلم فهو معلوم بنفسه، وهكذا. وقاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد لا تشمل الفاعل بالاختيار، فانتهاء الأفعال الخارجية إلى اختيار الإنسان ودعوى كون هذا الاختيار من جهة كونه ممكنا محتاجا إلى علة ينتهي في آخر الأمر إلى اختيار الله، فيكون واجب الوجود بالغير. هذا الكلام مدفوع بأن قاعدة الوجوب الشيء ما لم يجب لم يوجد لا تشمل الفاعل المختار، وإنما تختص بالفواعل الطبيعية. والفعل الاختياري إنما يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى علة، لا إلى علة تامة ولا إلى علة ناقصة، لأن شأن العلة ألا يفارقها المعلول، بل يستحيل أن ينفك عنها المعلول، فصدور المعلول وترتبه على العلة أمر حتمي. فلا معنى لإعمال القدرة مع كون صدوره حتميا، وهذا ينافي كونه تعالى قادرا على الخلق بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالفاعل المختار كذلك، باعتبار أن الاختيار معناه أن الذات قادرة على ألا تفعل، ولازم الاختيار أنه يمكن أن يصدر الفعل ويمكن أن لا يصدر، من جهة أن الفاعل قد يختار وقد لا يختار، أو أنه يختار الفعل ويختار الترك. ومن هنا قال السيد الخوي رحمه الله تعالى أن نسبة الخلق إلى الخالق إنما هي نسبة الفعل إلى الفاعل، لا نسبة المعلول إلى علة، لما عرفت من أن العلة يترتب عليها المعلول قهرا واضطرارا. وهذا المعنى، أي ضرورة الصدور، ينافي القدرة وينافي الاختيارية، فلو كان الواجب علة لكان مضطرا وكان مجبرا، فإذا لا يمكن المصير إلى العلية. وأيضا لو كان الواجب علة، ومن الواضح أن بعض الموجودات مما يمكن أن يعرض عليها الفناء والعدم ولو من جهة كون وجوده مؤقتا، وانتفاء المعلول يلازم انتفاء العلة، فلو كان الواجب علة للازم انتفاؤه سبحانه بانتفاء بعض المسببات. والقول بأن ترتب المعلول في مورد الواجب جل وعلا مقارن لعلم الواجب وشعوره ورضاه، هذا الكلام لا يجدي في دفع هذا الإشكال، وذلك لأن العلم والشعور لا يوجب تفاوتا في واقع العلية وتأثير العلية، فإن العلة سواء كانت شاعرة أو لم تكن شاعرة يكون ترتب المعلول عليها حتميا، فلا يمكن بعد ذلك أن نحكم بأن صدور المعلول هو بيد العلة، إن شاءت فعلت وإن لم يشأ وإن لم تشأ لم تفعل. هذا ولو كان في البين علية، يعني لو كانت علاقة المخلوق بالخالق علية على نحو العلية للزمت السنخية، ومرد السنخية إلى أن وجود المعلول يتعين في مرتبة ذات العلة، لأن وجود العلة هو وجود المعلول بنحو أعلى وأتم، ووجود المعلول هو وجود العلة بنحو أخس وأضعف، فبينهما كمال الارتباط وأوثق الاتحاد، لأن المعلول ليس أجنبيا عن العلة. هذا أيضا مما صرح به السيد الخوي رحمه الله تعالى. ثم قال قدس الله نفسه في مواضع من كلامه أن الإنسان وإن كان محتاجا في أصل وجوده إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عين الفقر وعين الربط والتدلي، فهو كما يكون في أصل وجوده كذلك هو محتاج في شؤونه كالقدرة والحياة والعلم، فلا يمكن أن نفرض أنه مستقل في شيء من هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى، فهو محتاج إلى أن يفيض عنه عليه الوجود من الله آنا فآنا. لكنه مع كونه محتاجا من هذه الجهة، إلا أنه مستقل في اختياره ومشيئته. غاية الأمر أنه مستقل في المشيئة على فرض تحقق مبادئ المشيئة، أي الوجود والحياة والقدرة والعلم. فإذا تحققت هذه الأمور فهو مستقل في مشيئته. فلو قطع الله عز وجل عنه الفيض بحيث انعدم الممكن، فلا مجال لفرض الاختيار، لأن الاختيار يقوم بالممكن، فيكون ذلك بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. إذن الممكن مختار، الممكن المختار مستقل في اختياره على تقدير وجوده، وحيث إن وجوده بيد الله عز وجل حتى في آن اختياره، إذن يمكن أن يقال بأن هذا الاختيار مربوط بمشيئة الله، وهذا معنى قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلو لم يشأ الله عز وجل للممكن أن يختار ويشاء، فله أن يقطع الفيض فيرتفع بذلك وجود الممكن، وبارتفاع وجود الممكن يرتفع الاختيار من باب انتفاء الموضوع. وهذا يلازم وقوع فعل العبد تحت قدرة الله عز وجل لا بشكل مباشر، فمشيئة الله لا تتعلق بفعل العبد، لأن المشيئة إنما تتعلق بفعل النفس، ولا معنى لتعلقها بفعل الغير. لكن لما كانت مشيئة الغير متفرعة على وجوده، فلو قطع الله الفيض عن الغير وانتفى وجود الغير بانقطاع الفيض، ارتفعت بذلك مشيئة الغير حتما. إذا كما يملك الله عز وجل وجود العبد، كذلك يملك وجود المشيئة. ومن هذه الناحية يتحقق الارتباط والافتقار في باب المشيئة بهذا المعنى، لا بمعنى أن الله عز وجل يشاء للغير أن يفعل، ويشاء للغير أن يصلي أو أن يطيع أو أن يقتل ويعصي. هذه خلاصة نظرية السيد الخوي رحمه الله تعالى تبعا للمحقق النائيني في مسألة الجبر والاختيار. ولكن فيما ذكره قدس الله نفسه مواقع للنظر، أشرنا إلى شيء منها عند استعراض كلامه وتعليقه على إشكالات أستاذه المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى. وهنا نشير إلى كلام آخر، ولكن نمهد لذلك مقدمة، وهو أن بحثنا هنا الآن مع السيد الخوي رحمه الله تعالى بنحو إجمالي فيما ذكره ينطوي على ملاحظة كفاية كلامه في رد الإشكالات التي أوردها على نظرية المحقق الإصفهاني والفلاسفة، حيث زعم قدس الله نفسه أن كلام الفلاسفة يستلزم نسبة الجبر إلى الله عز وجل، وبالتالي يلزم مخالفة ما ورد متواترا عن الأئمة عليهم السلام أنه لا جبر ولا تفويض. فهل كلام السيد الخوي رحمه الله يصلح لدفع المحذور من هذه الجهة أو لا؟ ومن جهة أخرى، هل كلام السيد الخوي في أن ما ذكره الفلاسفة يلازم وقوع المحذور صحيح أم لا؟ وهذا يفرض علينا أن نلاحظ كلام السيد الخوي بالقياس إلى الإشكالات التي أوردها هو قدس الله نفسه الزكية. فهو قدس الله نفسه هو والنائيني على الله مقامه يصران على أن الأفعال الخارجية تستند إلى الاختيار، وأما الاختيار فهو مستند إلى ذات العلة أو ذات النفس بعبارة أدق، باعتبار أنه يتحفظ على عنوان العلية. خب، إذا كانت الأفعال مستندة إلى الاختيار فهي اختيارية من هذه الجهة، لكن كلامنا في الاختيار باعتبار أنه فعل من الأفعال، كما يصر على ذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي، فهما يقولان أن نسبة الاختيار إلى النفس نسبة الفعل إلى الفاعل. فقد قلنا أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فهذا الاختيار إذا نسبناه إلى الله عز وجل فلنا أن نتساءل عن وجه صدوره، وذلك لأن هذا الاختيار هو أمر مخلوق لله عز وجل، فهل صدر بالاختيار أو لم يصدر بالاختيار؟ من الواضح أنه لا يمكن أن تذهب السلسلة لا إلى نهاية، إذن لا بد أن ينتهي الكلام إلى اختيار لا اختيار له، فهو مستند إلى الذات بما هي هي. فلو فرضنا أن الذات محتاجة في صدور الاختيار منها إلى شيء، فإن كان ذلك شيء واجبا لم تعدل الواجب، وإن كان جزءا يتعلق بفعل فالله واجب، فلازم يكون إذا بدأنا بأن ما بده به اختيار هو نفس ما فرض أنه واجب، هو بسيط جميع الجهات ومجبور جميع الجهات، فلا يمكن أن تشتمل على جهة استعادية أو مادية أو مادية أو جهة. إذا ما عرفنا هذا الاختيار منتسبا إلى الذات نفسها، لنا أن نعيد على سيد الخوي نفس الشيء الذي قاله الفلاسفة، حيث قال سيد الخوي أن فعل الفلسفة مترتبة على الإرادة، وهي صفة قامت الإرادة علة والعلة مجبرة، فإن هناك إشكال فيها الإرادة حسب الاعتقاد المتبسط أن صدور الفعل من الإرادة وعلى ضرورة، على أن تختار أنه لا تربط بها في الإرادة شيء، قد قال سيد الخوي أنها لازم ضرورة الوجود في الاختيار نفسه، لا يفصل إلى الذات اختيار آخر إلى ذلك أعلى نهاية التحصيل. إذن نحن نتكلم عن آخر الأصل وليس بينها وبين شيئا، فهي تترتب على جبر الذات، تترتبها على جبر الذات تترتبها على الذات واجبة الوجود يلازم ترتبها عليه، لأن الفور أنت في الذات لازم الوجود ومع وجود السبب تترتب الوجود أحسن، فإن قد السيد الخبير أن هذه الفعل لا تكون اختيارا يسمى اختيار من الذات، قلنا إن كان الكلام تسمى فلا شك في الاختيار، وأما إن كان الكلام في آخر الصدر فأن هذا الاختيار يكون لا يتعلم كالكلام، فإذا كان يفعل الكلام في أن يعبد من هذا الكلام فصدر مع صدوره عن الذات نسأل أن سأل صدوره لأنه يمكن أن يقرب من الكلام، والمفروض أن هذا الكلام راجع فيما من كان الكلام، لأن السنة غير هذه الإعداد العرض لا تختلف حالتها، وأما أن يقال أنه عارض عن الفكر في أمور إدارة الذات مما ثبت من الصفة الأولى إلى ما تثبت من الثانية فترتب عليها الخيار، هذا يمكن إذا لم نفرض أن الذات تثبت من الجهة فهي جامعة لكل ما يذكره باسا في قيمة ذاتها، بل هي جامعة بصرتها لا يمكن أن نفرض نصها أبدا، إذا لم يترتب على الخيار فعلا يرجع الشاذ إلى مدى بسيط ويؤدى إلى بصوت هذا أن لا مسيرة في الفكرة تحول نحن لا يصبح كتاب الإشكال في أبداه على مسألة الذات. نعم الإشكال الثاني كما قلنا أكثر جهة المال هو جهة المفهوم الوفي لذلك أن جهات الإسلام في كتابه كل الإشكال وفيه قد ذكر سيد الإشكال مثلا أن سنة الفهم الإبداه التي له بها الإبداة الحسنية لا تكفي بدفع الإشكال لأن مسبوقية فعل الإبداة لأن في كل فعل المفهوم ليس العقل الربي الجزئي هذا يعني الكتاب في الخيار مستند الى ذات الذات، فانه كما كان من اثار الذات وافعالها فلا يمكن ان نفهم انه يمكن ان تقوى ان نلقى الا بسيط الخلاف في حياه الذات، وهذا خلف في اهم شيء بها ان تكون من حيث الخلاف في الواقع غير قابل ولا غير قابل للتفسير ولا معقول منه. اشكال اخر يرتبط بما ذكر الشيخ الروحي رحمه الله تعالى من أن قاعدة الوجود وهي ما يعبر عنها أن شيء ما يعبر عنه لا تشمل الفاعل الفاعل. وقد ذكر السيد رحمه الله تعالى في كتابه في هذه القاعده الاول ان تطبيق القاعده على فعل القدر اعتبارها مختار من هو اكمل وجود الاختيار اسال الجبر الا يقدر الجمع ان المفعول على العله وهي ذات الواجب التي تفعل بنفسها لا يحمل القاعده عليها والمفروض ان ارادتها ماذا هي؟ أن الإرادة هي الإرادة الكبار وأن الموت هو عين هذه يكون منتهج من هذه لأنه لا علم له إلا به وأصف الوجود وسط الجهاد سبحان الله تعالى كما ذكره في الكلمات التي ذكرها قبل أن تقول نفسه أنه لا بد من واجب فعاليته وفعل أمداته يلزم من ذلك أن يكون تصرف المحل من أن توكيل الوجود والحكم كلام عن أحد الأحكام الكبرى هكذا قال إذا يلزم من تطبيق قاعدة الوجود وأن شيء ما يجب أن أن يكون مسؤول عن العلة أمر الإيمان فتكون العلة في سبب الآخر وإن قيل أن العلة في باب الوحي تشعر أو تعلم أو أنها تفعل بشعور وعلمين من ذلك لا يفرق من العلة في أمر الإيمان وذلك لأن صدور المعلول على نحو تسميه لا تعلم بشعور العلم وعلمه فهي تعلم بشعور علقها إلى المفروض أن العلم لا يفرق من العلة على الوحي على الوحي إذا كان المعلول وجوده عقلي كما العلاقة في الوحي هو الوجود الحقيقي إذا العلة إنما تعلم بصدود المعقول بأخطاء وحتمان واضطرابا ترجع الإشكال هذا أولا ثانيا من الإشكالات التي تورد السيد الخوي بها على عموم قاعدة الإشكال لم يجد قال السيد الخوي في باب أن تصف تصف الواحد بالفعل الطبيعي هل فوق عدة أسباب الاختلاف الاختلاف قال لو أن بعموم القاعدة أما اختلفت آثار واجب أثره أن العلة إذا كانت واحدة ذاتا موجودا وكانت فائدة بحسب السبب وجهها لم يقل أن يترتب عليها أكثر من هذا المؤخر فواحدة المؤخر ثلاثة مؤثرة وحدة الأخر ولكن المفروض بالعيان هو أنها في الخطوات المتفاردة والمتلازمة كلها خطوات في الحزب فلو كان ذلك على وصل الحزبية أن يكون بكم يعني تأكيد أن أكون سيدا بقائد الحزب لا أرجع الحزبية بل على وجه فعل الخيالي فقال المصطفى من حيث اختياره من ذاتيته انه يمكن ان يرجح هذا الطرف ويمكن ان يرجح هذا الطرف ام لا نتصور تعلقه في كتاب ابراهيم اما الذي فانها تعالى بطرف معقول فقط لذلك لا يبقى اختلاف على الا بخلاف الباقي المصطفى فان اخره باعتبار سنته الاختيار واختياره لكل من يمكن ان يقع هذا الطرف ويمكن ان يقع الطرف الاخر يقول ما ذكره الشيخ اولا هو إشكال الباب مدفوع هو بنفسه مثال مثل كما تقدمه كان أن ترتب الفعل على ذلك الأمر مستلزم للجبر أو لتصغير وعبادة انفراد عين الله كذلك نقول أن أفعال خارجية أو أكثر من ثلاثة لكن الاختيار ترتب على الجبر فنسبة الذاتي إلى هذه إلى هذا الاختيار لا يمكن أن تكون نسبة الفعل المتر ذلك لأن الفعل المتر هو بنفع الاختيار ولكن الاختيار لا يمكن ان يصبح اختيار لان هذا الاختيار يترتب على عدم العله فنسبه الذكي الى الاختيار لا يبقى الا ان تكون نسبه العله في الاعلى فان بطبيعه الفرق بين نسبه الاختيار سابق الفرق بجهه ان الفرق يضع الاختيار على الاختيار الاخير التي قررها بالتكليف ما هي الخطه السنيه وان في الواقع لابد ان يكون الاختيار اثر في الفعل هذا امر متفق عليه وان في الواقع في حقيقه الفرق انه على وجه الحقيقه او على وجه الحقيقه فبعد الفحص والتدقيق في التأمر لم نجد لحقيقة تعليل في إلا أنه أثر الفاعل لا أكل وحيث إن المفروض عدم وصول شيء بين الفاعل والأثر إذا يجب أن يكون هذا الأثر ملازما للمؤثر تماما إذا المفروض أن أنه لا يترتب أثر على ذلك الأثر هذه الأثر تفر من الأثر من الأثر فلا تقل أن هذا الحال حال أخرى هي على حال أخرى فلا تعقل ان يقال بان هذه الذات هل يريد بدل الافريق او يقال ان الذات لم تكن تريد كما اصبح تريد هذا نوع من التفكير الذي ينافي الوجود الذاتي لذلك حتى الغربي الذي سافر الفلاسفه لم تكن بكلام العام قال ان الاراده يجب ان تكون قديمه لكن الامر كان انفرادا حادثا هي الاعتزال قد يعترف بان الاراده والعباده انها ان تكون لا يمكن ان يفرض خلافها ليس موجودة ولا موجودة لا أبدا لذلك نقول بالذات الواحدة التي نسبنا الخطاب بها هي في الأزمة وهي أخرى في الأخرى في الأخرى يعني قال سيكون أن الاختيار متعكب فيها انا شفت بدي احصل فلم تلد اختيار الشعوب اذا نكون بالحرب بلدت ارتبل معقول على فكره ليس كلام عن بعض الكتاب والمعلوميه والسلبيه على الدين انت لم تقل طبعا يريد فلسفه لا يقول العلم المتقدم في الحرب انما يريد في تلك الاقل لذات التفريق على نفس الحرب وان فهم جزء العلم رايت بان هذا الحرب ليس تفتي ان تقدم في بعض الكتاب والسلبيه كذلك اقول ان الكتاب الاقل في هذا العالم لم يشكل الاتجاه عن هذا المفهوم طبعا نزعنا في عراق لم يسفلوها في الله يبارك معه الا ان يترتبوا على شيئين موجودين بحيث لا يمكن انتهاكهما هذه هي الشيء الاستراتيجي الواجب ينتفع ان يدعى نزول الشارع بكلام فاسد ويدعى اندفاع الشارع على ابعاد سيد الكوفي المحقق تماما فحقنا الشارع في رابطه لم تقع هذا التاثر والتسليم بوجه الاشارة نحن في مقام ان يفهم في الاساس مقتنع في هذه المساله وبيان حقيقه الامر من الامر نحن نريد ان نقول في وجه الاشتراك هذا الاشكال هو اما بعد الاشكال وهو انه اذا كانت نسبه مع الواجب الى فعله نسبه الفعليه المحلول فكيف نجبر اختلاف القرار واختلاف الافعال فالاضافه الى هذا الاختلاف البسيط يكون عند صمت مستوى جزئيه غريب فالاعراض الوفور فاولا هو عدة الغرض السبب اي انا اشكال قاعده تشكيل على درجه الاولاد في الفاعل الطبيعي بملاحظة ان لكل ذات واحده اعراض واحده ولا يعقل أن يختلف الأفكار في الواحدة ولا يعقل أن تختلف وعند انهزمت وعقل العلوم خصوصا ما تبقى فهو قد سلم نفسه أي على أقل إجابة بعض التشكيل من نفسه بالحجة وهو عموم القاعدة بشكل القاعدة الطبيعية أي نظرة قد سلم أحد يسلم بلا عقل فقال أن في الواحد لا يوصل إلى الطبع هذا الكلام كثير جدا ولكن السؤال أنا إذا كان الملاك من الوقت أن أحام القيادة بنا التعبد أن ملاك هذا الحكم إنما هو واحدة الحكم واحدة الذات فليت شعري كيف نخرج الذات لجلبية المقدسة عن جميع شبه الكفر في جميع أحاديها عن عبر هذه الأفعال كيف نقال أن أنفاس الطبيعية التي أخذ أنه مفتر محيطة لا بد أن أخذ أخبرها ثم قال أن الواجب مع أن الفرد واحد يعطى أن يختلف الأفعال ما هو الواجب؟ هذا التحكم فإن بني الكلام على كثرة الموجودات المحدودة بالعنان قلنا أن هذا الاستفاد لأن هذا هو البتة وذلك لأن الأفعال الكلمة عن طلب الخلق فقد اعترف غيره بإيقاد الله نفسه أن الخلق مخلوق بالمشيئة والمشيئة مخلوقة بالطبيعة فاستناد المشيئة في فوقها بلا واسطة وأما استناد المخلوقة في فوقها بلا واسطة المشيئة كما عهد الترتب كيف يجزم السيد هو يجب التصرف نفسه أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات المتكفلة بحيث لا يكون غير هو الذي يحفظ المصير تحفظ وحفظ الداعي قلت السلام عليكم كيف؟ ما هو وجهه؟ يستمر عليك ربنا وسطه لا بغي ولكن من الناس الذي قال السيد الغبي قصد نفسه ليس بجيد فقد بنى عموم القاعدة فوق الطبيعي في الطبيعي الوقت في الفاعل ثم بين قصور القاعدة شكل الفاعل المحترم وملاحظة كثرة الفعل مع أن كثرة الفعل هنا يمكن ولا ابن خلف ما يلقي ترجع إلى تجهيز وحدتين هذا ما جهاز التشكيك في الوقت أو الجهاز وحدة الفعل الوساطية فعلا ما فيه فوائد لهذا التقرير المسألة الذي تكون فيه جميع الجوار فتكون أن تتكلم بين جميع المقاييس المطلق للمقاييس والمغير إلى الطاق فبعد يكون هناك مقاييس الوحدات واحدة إذا كان أمر جاهز كيف يقال أن القاعدة تشمل أن تجيب الوحدات لا تشمل الفاعل المختار هذا ما كان السيد يقول في المتعارضة أين هذه القاعدة وهي أن القاعدة تشمل في سبع شيء ذاتها أين نحن يوافق ما ذكرنا قبل كتاب قصة القصة أن الظاهر لا يتعدد الخلق وتعدد الخلق يستقل عدد الإيجاد فالله عز وجل قام بإيجاده فهو قد ولد شيء ثم أوجد المخلوقات وهنا إيجادان وربوبان أقول هو قد اعترف بتعدد الخلق وقد اعترف بوسط البشرية وقد اعترف بأن البشرية واحد إذا كانت البشرية تتبع أخطاء بين الله وبين الخلق فكيف يجتمع سيد الخلق لأن ما صار يعني ما صار عن الله كثير كيف؟ هذا أمر إنصافا لا يليق بمقابل الشيء أعوذ بالله من الشيطان ثم قال سيكون لكم تارات من في الأرض باقضا تحت قتله وعين ذلك من أبغضان بتار ممتكم بزمان في الأرض مسافي في كل التي هي مبادئ من الفعل الهاتي فعلات وقدرة الأرض وعلم العالم واختلف من ساعد لي هي بيد الله سبحانه وتعالى بابا من قال فيكم الله عز وجل مكان انت فاكم وتكفى بكل الأفكار لكن من العبد في اختلافه يستطيعون أقول هذا الكلام مصرف منه قريب لأن نظرات الرباية من أهل البيت عليه السلام نفي التفويض بدليل الرأس به وإذا أحيانا ما بتفويض إلى الإطلاق حتى يقال لأن الإطلاق لا مشروع في المنفي فإن كان هنا مع موافقة الإطلاق الباطل العقلية التامة لا توجد شيء يقول كما ترى في دعواه من الباطل غير كافية إذا كان أمر ذلك فهو واحد إسلام الرباية فإن أزمة الدولة أن التفويض بجميع شكوك في مملكة لأن العبد أكثر من أن يستطيع ذلك من الواضح أن العبد لو استلقى إلى أفضلها لازم مقابل أن يقبل أفضلها بالحاصل فيها الفوضى بإلهها أي أن التفويض باعتبار اختبار ربيبيا يتحقق بقرار مستقبل في المملكة مثلا نقول العبد قطوب بغير أمر حرب أو أن العبد قطوب بغير أمر حرب فهي شرط في سلطة في الفتاة حرفة بقدرة فالعبد إذا خوي لديه ممكن أن يتفويض ربيبيا بالنسبة إليها معنى ما تنفي هذه الوقت فالبعض تتفق في الوضع في استطيع الاستقرار من العز وجل فيه لا شعر للعبد في استقرار شيئا من وجوده أصلا لا نحو التبعيد ولا بنحو الكل هذا ما عند كثير أما أمر بالكف لا اختيار اختيار وسيطر هو شعر السمعون سأبتعرف بأن اختيار أمر يمكن أن يكون ممكن أن يلعب وهم حالون إلى داعي وهذا أمر يعتبر به صلى الله عليه وسلم اختيار أمر ممكن أحتاج إلى فعلا فموج بهذا الاختيار إما أن يكون الأرض بعد ما يكون واحد من الأرض هذا أعطنا عن مبادئ الاختيار التي ترتب عليه وجود الخير نحن نعلم أن العبد موجود بإذن الله قالوا بإذن الله حريم بإذن الله قالوا بإذن الله كل هذا متفق عليه إذا حققت الأمور وخرج فعل الخير العبد بحيث يستبدل الاختيار في وجوده كذلك فيكون الاختيار فعل العبد نعم الاستقرار والإيجاب بحيث قال أن العبد أوجد الاختيار قال أنه فعل الله كله فعل الاثنين بالشرك على الله عز وجل كله فعل الاثنين تحت الامر بني ادم لا بنحو استقرار بل نحو الجبر من الواضح انه لا يمكن ان نساعد سيدنا الكوفي قدس الله عز وجل في دعوة ان العبد اذا وجد عبد قادرا مشتاقا او لا يختار نفسه كيف الاجابه في الوجود اذا كان في تصرفه ربا وبقاء وتلبيا كيف يكون في ايجابه مستغني لان هذا الجزء في نفسه الكوفي مصاف الجزئيه لا توافق لواقع الفعل بل ابدا فقد صرح حد فوق نسبه سبعين ان العبد مستقل في مشاكله هذا امر ينافي في الواقع بكل هذا العبد ليس بمستقل ما ان جاءت سيد الكوفي عليه بيد مستقل بكله اما اخبرنا في الله اخبار دعوه ان ما استقلنا هذه المره ان الله عز وجل لو شاء ان تشفع العبد كان قادرا وذلك ان تاخذنا علما فتكفي الاجر يعني غير ما تفعل بها في كبره بينما توقف حقيقة العبد في الشركة وحيث هي تبقى ثلاثة من الحسن وقف صارق تقول إنجاز لسيد الكون في حسن الحديد آية لإثبات ما مساحة به عن الفرع على الأرسة فلنا لا نسك في الله تعالى إن يشهد الله له ومن كائد له على طرق التسكين قد تعلقت بشيء من الإبلاغ قد تعلقت بشيء من الإبلاغ وليس إغلاب الإبلاغ أن تعلم أن نفس الضال مع استقلال الضال عن الضلال ولا جعل أن يكون عصر مستقيم لا عصر وجوده عصر لا الإبادة الغاف أن هذه الآجات والوصال دارة بكوثة كما أن أمر الإبادة والبلاد يريد أن الله سبحانه وتعالى قال استقرار الأرض في ليلة منها نعم يسلك على أرض الأمر فإن الأرض بين الأمر أوسع من أرض السماء والأرض وقد كان في بعض أثناء برامجنا وصول كلام السيد الأولي هذا برنامج كان ما نختاره وإن كان اختار قريب في الجملة بما ذكره الأسفل وما ذكره الورثة لكن ما ذكره السيد الكوفي رحمه الله تعالى قال يمكن مساعدته عليه وبذلك اعتبر ان كنت يا سيد الكوفي رحمه الله تعالى هذا لم يشتغل على ناقص النظر قد عرفنا عن كثير منها يتعلق الكثير منها بجزئيات من اطراف ولا اقصد بها جزئيات امرا بسيطه لكن الانصاف عندما ذكره السماء المستقبل كل المعدل عن كثير مما ذكر في الامر فقد ذكر كل كثير هذه معنى اود ان اجد المعقول احيانا مما يستقيم التجسم او الارتباط الجزئي العضوي باذن الله تعالى عله فهذا لا تقليد الاجسام لا الصبح اضافه النار وقال ان المجهود مرتبه هذه العلاقات التي تفعلها اصحاب الحكمه المتعاليه لبناتي شده الفرق الذاتي في الممكن الذي يؤثر بوجه الثاني الى ضعفي بل تعالى حالها ونفسها الشيطانيه كانت تسوق الفرق بعد بلان دانيال وناقض بالصفحه فكانها عندما مثلا وجودها متحد في وجود الحرب بل وجود الحرب كان هي الامتداد والاصابه بالله نرى ان هذا المعنى لا يناسب شان الواد جل وعلا لانه خلق خفي وخلقه خلق فهو لا يدرك لخلقه بل هو بنفس ذاته لا يمكن استهدافه لكن المقابل ذلك نافع الوحيد من صاحب المفعل الشيء المستحيل قد تصير هنا المسألة المستحيلة مثلا الليلة ربها عالم المحمود ليست مسألة قدس الله بشر فهذا التقسيم من التحديد كل الذي مقدم امرهم انما ظن يحكم اختلاف مراتب الوجود ان واحد يستنخ لا واحد من هو اتخاذ الحكم فهذا بعيد عما يقولون وقد حق صحية ايضا على امر ثالث وهو التشهد فقال ان الصحية قضية يكون لا حكم مثل وان كان من الحكم فهو سميت الحياجات لكن هذا المعنى أيضا لا يجب كل الأكامات في الصنفية أمراضهم في الصنفية شكل الارتباط بين المعلوم والعلم وبعض الصنفية غير مثل تشخيص جهاز الصنفية فنحن عندما نقول عن حرارة مسارق النار كنتم تتفق أن هذا المدرس بين بلبن الحرارة وبين النار ما ليس بين النار ومن الفضولة هذا أمر معلوم لكن لا نستطيع أن نبين وجهة وارتباط بين الفعل الاختياري وبين الفعل الآخر عندما نقول ان العلم مستقبل الطعام فنحن نريد ان نقيم حتى الارتباط هذا الارتباط كما قلت موجود في الاعوان على الكلام موجود بين الفاعل والحرف العلمي وهذا الارتباط هو الصحيح فان قلت الصحيح اتحاد الفعل اما نعم نحن نلتزم باتحاد الفعل في الواجب فالواجب كما قال الله عز وجل انا قائل قائل لكن هل يمكن ان يقام القران على ان الامر صادق الله سبحانه وتعالى ينافي كفر وجود الخالق كيف وقد قيل بان التركيز يكون ضعفا وأن الواقع أن الوجود الخارجي في حقها أمر لا أساس التحقيق. إذا كل ما يقول الشيخ يقول لكم الله تعالى إفاقا هذا بمره في تحقيق التعامل. ولما كان الإفاق الوضع عن أخذ ذلك المسألة وزاد عن طريق تبدع عليه الحديث عليه الصلاة وقد أكد أهل العلم أن هذا الخبر أبدا ولا تفويل عن أما ذكر الشيخ في إفاقا وهو من الخطر حتى الخبر. دعوة أن ما يستفاد من هذه الرواية أن الله عز وجل لو شاء أن لا يشاء العبد كان قادرا وذلك لأنه يمكن أن يعدم العبد فتنتفي المشيئة لأن غاية ما يستفاد من هذه الرواية بيان وتوقف مشيئة العبد على مشيئة الله وحيث إن مشيئة الله قد تعلقت بوجود العبد فالتوقف صادق أقول إن جاز للسيد الخوين أن يتمسك بهذه الآية لإثبات ما فسرها به مع أن للآية معنى أدق وأوسع فلنا أن نتمسك بمثل قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم فقد تعلقت المشية هاهنا بالإضلال وقد تعلقت المشية بالهداية وليس الإضلال والهداية هنا بجعل النفس الضال مع استقلال الضال عن الضلال ولا جعل من يكون على صراط مستقيم بجعل أصل وجوده مع استقلاله في الاهتداء الإنصاف أن الآيات والروايات دالة بوضوح على أن أمر الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى ولا استقلال للعبد في شيء منها نعم ليس ذلك على نحو الجابر فإن الأمر بين الأمرين أوسع مما بين السماء والأرض وقد ذكرنا كرارا أننا في مقام بيان قصور كلام السيد الخوئي لا في مقام بيان ما نختاره وإن كان ما نختاره قريب في الجملة مما يذكره الفلاسفة وما يذكره العرفاء لكن ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله تعالى لا تمكن المساعدة عليه وبذلك يتبين أن كلام السيد الخوئي رحمه الله تعالى على أنه يشتمل على مواقع للنظر قد عزفنا عن كثير منها لتعلق كثير منها بجزئيات ما ذكره ولا أقصد بهذه الجزئية أنها أمور بسيطة، لكن الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه بعيد كل البعد، كل البعد عن كثير مما ذكر في المقام من قبيل السنخية. فقد ذكر أن السنخية هي بمعنى تولد المعلول عن العلة، مما يستبطن التجسم أو الارتباط الجزئي أو العضوي بين المعلول والعلة، وهذا لا يعقل إلا في الأجسام والصور ذوات المواد. وقال أن المعلول مرتبة نازلة عن العلة، وحمل هذه العبارة التي يتغنى بها أصحاب الحكمة المتعالية لبيان شدة الفقر الذاتي في الممكن الذي هو أسود الوجه في الدارين إلى الواجب جل وعلا، حملها وفسرها السيد الخوئي على أن المقصود بكونه مرتبة دانية هو باب الانبساط. فكأن النار مثلا وجودها متحد بوجود الحرارة، فالحرارة ما هي إلا امتداد وانبساط وجود النار. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يناسب شأن الواجب جل وعلا، لأنه خلو من خلقه وخلقه خلو منه، فهو مباين بالذات لخلقه، فالمباينة الذاتية لا يمكن المساس بها. لكن هل المباينة الذاتية تنافي العلية؟ الإنصاف أن ما فعله السيد الخوي غريب، فتفسيره أن المعلول مرتبة دانية من العلة والعلة مرتبة عالية من المعلول ليس كما فهم قدس الله نفسه، فهذا التفسير منه بعيد كل البعد عن مرادهم. فمرادهم إنما هو بيان اختلاف مراتب الوجود الواحد بالسنخ، للواحد بنحو الاتحاد والحلول، فهذا بعيد عما يقولونه. وقد حمل السنخية أيضا على أمر ثالث وهو التشابه، فقال أن السنخية تقتضي أن يكون المعلول مثل العلة وإن كان بنحو أضعف، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. ولكن هذا المعنى أيضا بعيد كل البعد عما يريدونه بالسنخية، فمرادهم بالسنخية شدة الارتباط بين المعلول والعلة، ومطلب السنخية غير مسألة تشخيص جهة السنخية. فنحن عندما نقول أن الحرارة تسانخ النار، ربما نتوهم أننا ندرك أن بين الحرارة وبين النار ما ليس بين النار وبين البرودة، هذا أمر معلوم، لكن لا نستطيع أن نبين وجه الارتباط بين الفعل الاختياري وبين الفاعل المختار. فعندما نقول أن العلة مسانخة للمعلول، فنحن نريد أن نبين شدة الارتباط، وهذا الارتباط كما هو موجود بين العلة والمعلول كذلك موجود بين الفاعل المختار وفعله، وهذا مرادهم بالسنخية. فإن قلت مقتضى السنخية اتحاد الفعل، قلنا نعم نحن نلتزم باتحاد الفعل في الواجب، فالواجب كما قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة. لكن هل يمكن أن يقام البرهان على أن الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى ينافي الكثرة الموجودة في الخارج؟ كيف وقد قيل بأن الترتيب يحفظ الوحدة، ومن الواضح أن الوجود الخارجي قائم على أساس الترتيب. إذن كل ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى إنصافا لا يليق بمثله في التحقيق والتأمل، ولم نكن في الواقع نريد أن نخوض في هذه المسألة لولا أنها مرتبطة بتعاليم أهل البيت عليهم السلام. وقد أكد أهل البيت أنه لا جبر أبدا ولا تفويض مطلقا، وما ذكره السيد الخوي إنصافا هو وقوع في ورطة التفويض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامه ويغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات، فقد ثبت له حق عظيم على سائر المحصلين، هو وأستاذه السيد المحقق النائين، قدس الله أنفسهم جميعا. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.